هذا اللي يستنير رضوان الله تعالى عليهم أنهم يحكموا ببطلان الصلاة إذا صلى صلاة متزلزلا وكان دخل فيها قبل تعلم الأحكام بل الشرعية وأحكام يعني أجزاء وماهية الصلاة ما كان يدري أو كان شك علم بالطوارع هذا ما كان عنده ثم ابتلي هذا بأنه مثلا بعد في حالة معينة شك أنه ركع أم لم يركع فإذا لم يركع عليه أن يركع إذا كان قد ركع عليه أن ينزل إلى السجود ففي هذه الحالة هذا إذا بقي بالصلاة متزلزلا يكون يحكم ببطلان الصلاة ثم بعد ذلك يقول إذا اختار أحد جانبين طبعا هذا يختار ما فعله هذا أو فعل ذاك ذاك الاحتمال فإن تبين بعد ذلك أنه هو المطلوب واقعا بل بالدليل أو بالتقليد يكون هذا يحكم بالصحة السيد العظم عنده هذا مواقف في المقام موقفه الأول يقول كلام يسدين فيه نحو من التحاطف تحافظ في الأول يقول هذا يحكم ببطلان الصلاة في حالة فيما إذا دخل هذا وكان حصله تردد وتزلزل هذا في مقام الامتثال ثم بعد ذلك يحكم بالصحة وكيف يمكن أن يحكم بالبطلان الواقعي ثم يحكم بالصحة واقعا أفاد السيد أنه في موضوع كلام الجسدي أنه يقصد بالبطلان بطلان بظاهران وأما واقعا فيتبين بعد الفحص ثم السيد العظم يقول للجسدي التزلزل هذا لا ينافي قصد التقرب تزلزل هذا إنما يكون في مقام الامتثال لا في مقام قصد التقرب هذا ملخص كلام سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه ما أفاد سيد العظم غير واضح وما أفاده يزدي أيضاً غير واضح أولاً في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه هو بحث هنا إجمالاً ومفصلاً آدم فيهم بعد اعتبار الجزم بالنية ومفصلان أكثر في الأصول هذا صادف من مصادفة الأيام قبل أيام كنا في هذا البحث هل تزلزل هذا ينافي نية ينافي قصد القرب أو لا ولي ولكن قلنا إنه تزلزل إنما يكون هو تردد في معرفة ما هو المطلوب منه شرعا وهذا لا ينافي قصد القرب هذا مطلوب مني شرعا أو ذاك مطلوب مني شرعا أيما يكون مطلوبا أو كلاهما آتي به احتياطا كل ذلك تقرب إلى الله تعالى فالتزلزل لا ينافي قصد التقرب قصد التقرب هو غاية من الفعل أي فعل أتى به غايته تكون تقرب إلى الله سبحانه التزلزل في النية أو في إنما هو في المنوي تزلزل في المنوي لا ينافي قصد التقرب أبدا ثم إنه قلنا هذا في مباحث أصولية قبل أيام تطرقنا لهذا المطلب قلنا الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا يستحيل أن يتحقق بدون جاعل الحكم وبدون مسبب الحكم مستحيل لأن الحكم حاله حال الأمور الإضافية التي لا تتحقق إلا بأطرافها الوجوب كيف يتحقق إذا لم يكن هناك من يجب عليه وكيف يتحقق بدون مسبب الوجوب فإن قلت مسبب الوجوب هو الفعل الخارجي هذا التحصيل الحاصل وإن قلت مسبب الفعل هي الماهية فماهية أمر انتزاعي أمبالي هي لا موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة لا موجودة ولا معدومة يعني هي أبشع حالا من العدم كيف يكون من هذا الذي هو أمر انتزاعي هو يكون مسببا للحكم. وكذلك المكلف، أي مكلف هو مكلف؟ والمكلف وجوب الذي يأتي على زيد غير الذي يأتي على ابنه وعلى جده وعلى حفيده. فإذا لابد أن يكون شعر مكلف في جميع العانات، منشئ للوجوب أو لزيد ثم لابنه ثم لخالد ثم لابنه وجده، وكل يوم يأتي تكليف جديد، فلا بد أن يكون إنشاءات متعددة فلإكمال الدين بعد ما أكون. فالصحيح أنه الوجوب وجوده عم اعتباري، وأطراف هذا الوجوب أيضا اعتبارية، أطراف آدم مع فاعل، فاعل هذا الوجوب هو الله سبحانه، هو وجود واقع نفس الأمر، نعلم وجوده ونجهل كنه. وأما بل وجوب فهو أمر اعتباري، وكذلك مسبه أيضا أمر اعتباري، وكذلك المكلف أيضا لوجود اعتباري للمكلف شارع أنشأ الوجوب قبل أن يوجد المكلف، قبل أن يوجد ليس القرض. فعلى هذا الأساس الوجوب والحكم وغير الوجوب يتعلق بوجود قد وجودات في أطراف اعتبارية الوجود، وكذلك أن لقد يكون هناك يحتاج متعلق الحكم وموضوع الحكم، ذاك أيضا يكون وجود اعتباريا. مثلا شارب أن حكم بنجاسة الكلب، لا أن هذا الكلب الموجود خارجا، ذلك الوجود الاعتباري للكلب يكون هو محكوم بنجاسة، والوجود التكويني للكلب هو مشابه لذلك الوجود، فيسري الحكم من ذلك الوجود الاعتباري إلى هذا، بمعنى في مقام الامتصال فقط. وبعد هذا التمهيد وكلام تفصيلا تقدم فيه مباحثة أصولية، فتلخص منه أنه لا تزلزل في النية ولا تزلزل في المعتبة، وليس هناك ما يوجب الحكم بالبطلان إلا إذا كان الفعل غير مطابق للمأمور به. فإذا وأما جعله على أنه يقصد البطلان الظاهري، فهذا إذن غير واضح علينا، لأنه نفينا نفيا باطا بل أن يكون هناك حكم ظاهري في مقابل الحكم الواقعي، هذا نحو من التسويب الباطل ولا يمكن الإلزام بذلك أبدا. فنتيجة أنه بل هذا يبقى إنسان مرددا، هل ما أتى به هو كان مطلوبا منه شرعا أم لا؟ فإذا راجع الدليل إن كان من أهل الدليل أو راجع فرج ما فتوى مرجعه، فعينذين يتبين له كان هو المطلوب مصعان، فالآن تبين له أنه صحيح وقعان، وكان يتخيل ويحتمل الصحة لا أن كانت هناك صحة ظاهرية. هذا وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.